بسم الله الرحمن الرحيم.
خالق الأكوان يا ربا تعالى يا عظيما ليس إلا الحسيب يا عظيما ليس إلا كإله يا غنيا ليس إلا كالمجيب يا عظيما ليس إلا كإله يا غنيا ليس إلا كالمجيب
يولد الينبوع من صخر فراتا فجمال ساحر يجري وقوت أنت إما شئت صار القيض بردا جنة تزهو بما تهدي الطيوب
وطيوبا تسحر الرائين تشدو
وضباء تملأ الروض مراحا منظر كم يدهش العين عجيب شرف لا ينبغي إلا لربي أنت فوق الخلق رحمن مجيب
خالق الأكوان يا ليس إلا كالحسيب يا عظيما ليس إلا كإله يا غنيا ليس إلا كالمجيب يا عظيما ليس إلا كإله يا غنيا ليس إلا كالمجيب خالق الأكوان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
موقع فضيلة الشيخ
صلاح الدين علي بن عبد الموجود
يقدم النعم بين الشكر والجهود
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أعظم محبطات الأعمال وأشد الخطب الذي يقع على بني الإنسان أن يكفر بخالقه، فالكفر ظلم عظيم وبغي وفساد في الأرض، والكفر له بوابات كثيرة، من أعظمها وأجلها كفر النعمة. فكافر النعمة جاحد لمن أنعم عليه، ومن ثم كانت بوابة الكفر هي كفر النعمة. وإن كان كفر النعمة هو جحود، إلا أنه أصل في عدم معرفة الله عز وجل، فإن الكفر في اللغة هو الستر والتغطية، والنعمة هي المنة والعطية، سواء كانت من الله عز وجل أو كانت من غيره. ومن ثم سمي بكافر للنعمة كافر، لأنه ستر النعمة التي عمته والتي وصلت إليه. ويطلق بالنعمة على اليد، فإن اليد هي المعطية، ومن ثم تقول العرب له علي يد، أي له علي نعمة. فإذا تكاثرت وتعاظمت النعم يقولون فلان له علي أياد، ونسبت النعمة إلى اليد لأنها أقرب العطية وأوصل الإعطاء إلى من يعطى إليه. كفر النعمة عظيم، دل على خسة صاحبه ودناءته. ولذلك نرى أن من أول واجبات الرسل أن الله تبارك وتعالى أمرهم أن يبينوا نعمه لخلقه. ومن ثم حينما نسمع حوار العاتي فرعون مع نبي الله موسى عليه السلام، لما عرفه بالله عز وجل وأنه رسول رب العالمين، فقال فرعون: قال فمن ربكما يا موسى؟ فإذا بموسى عليه السلام يسوق له جملا من نعم الله في هذا الكون. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه أصول النعم من الله عز وجل التي أوصلها لجميع خلقه، الذي أعطى كل شيء خلقه، صور جميع الخلائق في أحسن صورة، ويسر لها كل السبل لقوامها في هذه الحياة. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فإذا بالعاتي فرعون يعرض عن هذه النعم، وهي من أجل النعم، نعمة الخلق والإيجاد ونعمة التدبير لهذا المخلوق العاجز الضعيف، قال فما بال القرون الأولى؟ أي من عتى وتكبر وتمرد وخالف أمر الله عز وجل، أين هم الآن؟ ما ميزانهم عند الله عز وجل؟ فقال له موسى عليه السلام: قال علمها عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ثم ساق له جملا من النعم: لا يضل ربي ولا ينسى، أي أن الله عز وجل عليم، كتب مقاليد السماوات والأرض في كتاب، رغم علمه به وأنه سبحانه وتعالى تعالى وجل وعلا عن النسيان، ثم دون هذا بالكتابة، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. كلوا، نعم، وعطايا من الله عز وجل، كلوا وارعوا أنعامكم، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. أي صاحب العقل الذي عرف الرب عز وجل لا يجحد نعمه قط، ومن ثم كان كفر النعمة عظيم عند الله عز وجل. بل نرى أن العرب كانوا يحفظون النعمة وكفروا بالله عز وجل لأن الوسائط حالت بينهم وبين معرفة النعمة. نرى في صلح الحديبية حينما جاء عروة بن مسعود الثقفي وأراد أن يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم على صلح بينه وبين قريش، فأراد أن يهون من شأن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يا محمد، إني جئتك من عند أهلك وعشيرتك. ثم نظر إلى أصحابي، أي إلى أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: أرى معك أقواما خليقي أن يفروا عنك، هم ضعاف، فقد جئت بأوباش من القوم لا يملكون لك حيلة أمام سلطان قريش. فهنا أجابه الصديق أبو بكر، قال له: أمصص بذر اللات، أنحن نفر عن كلمة قبيحة قالها أبو بكر غيرة لله عز وجل من قول هذا الصابئ. عندها فزع عروة: من الذي يتجرأ أن يكلمه بهذه الكلمة وهو سيد من سادات العرب؟ فقال: يا محمد، من هذا؟ فقال: هذا أبو بكر. عندها سكت عروة، فإن سبب سكوته أنه تذكر نعمة لأبي بكر عليه فسكت. فقال له: لولا أن لك عندي يد، أي نعمة، لأن اليد تطلق عند العرب على النعمة، لولا أن لك عندي يد لرددت عليك، أي لرأيت مني في مقابل هذه الكلمة كلاما أشد وأقبح. ولكنه سكت. لماذا؟ لأن الأصل عند هؤلاء حفظ النعمة. عباد الله، إن كفران النعم من أعظم جرم في حق الله عز وجل. فساق الله تبارك وتعالى إلى خلقه نعما كثيرة، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، أي عظيم الكفر والجحود لمن أنعم عليه. ولذلك كان على العبد أن يقف مع نفسه وقفات، فإن الخلق ينقسمون إلى كريم ولئيم. فالكريم من حفظ النعم وصانها، فإن النعم من أعظم أسباب جلب المحبة، فما أحب المحبون ربهم إلا بتذكرهم لنعم الله عز وجل. الكريم لا يلتفت حوله أو في نفسه إلا ويرى لله عز وجل نعم تستوجب رد. وجعل الله عز وجل من أجل نعمه على العباد أن ساق إليهم أقل رد، وهو الشكر. فأقل أنواع الردود لمن أنعم عليك أن تشكره. ورغم ذلك بين ربنا تبارك وتعالى أن أكثر العباد لا يشكرون، كما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. انظروا إلى عظيم الظلم وبغي غالب الخلق، خلقهم ليعبدوه فعبد الغالب غيره، وأنعم عليهم ليشكروا، فشكر الغالب غيره. وهذه طبيعة النفوس الجاحدة التي ما عرفت ربها عز وجل حق المعرفة. عباد الله، إن لله عز وجل على عباده نعما تترى تستوجب من العبد أن يقر بها وأن يشكر باريها ومعطيها، فإن لم يفعل جعل الله عز وجل عقابه أن يعذب أولا بهذه النعمة. فكم من نعمة على عبد من العباد صارت بلية، بل كانت من أعظم المصائب التي حطت على أم رأسي، فحول الله عز وجل النعمة إلى مصيبة رغم أن في ظاهرها نعمة. تأمل معي، كم من أقوام أعطاهم الله مالا، هذا المال من أعظم النعم التي يستعين بها العبد على طاعة الله عز وجل، بها يصون ماء وجهه، وبها أي بهذه النعمة يحفظ نفسه من ذل السؤال، وبها يتصدق وينفق. ولكن ترى هل غالب الخلق استعملوا هذه النعمة فيما أراد الله عز وجل بها ومنها؟ القول لا. ومن ثم نرى أن غالب من حاد وابتعد عن حقيقة هذه النعمة عذب بها. كم من أقوام أشقاهم المال فتراه شقي، تراه عبد ذليل لهذا المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: تعس عبد الدينار. بعد أن عز بالمال ذل به، بعد أن كان المال له نعمة صار عبد الله، بعد أن كان في يده انتقل إلى قلبه فهو تعيس. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فأعظم بلية يبتلى بها الجاحد أن يعذب بهذه النعمة فلا تكون له إلا بلية. ثم إن جحد العبد نعم الله عز وجل يصب الله تبارك وتعالى عليه حمم العذاب من حيث لا يحتسب. ليس الأمر فقط يقف عند التعذيب بالنعمة أو أن تسلب منه النعمة، لا، بل إن الله عز وجل يصب عليه جام غضبه لأنه كفر بنعم الله عز وجل. تخيلوا حال من مضى من الأمم، أين أصحاب نوح؟ أين قوم هود؟ أين قوم صالح؟ أين أصحاب إبراهيم؟ أين أصحاب موسى؟ أين من عتى وتكبر من الأمم الذين أعطاهم الله عز وجل النعم ليعرفوه بها؟ قال عز وجل عن هؤلاء جميعا: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. عباد الله، إن النعم تستوجب من العبد أن يحافظ عليها بمعرفة مزديها ومعطيها ثم يشكره. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، نعم سيقت لهؤلاء فكفرت بأنعم الله، هذا كفر، بوابة للكفر الأعظم. إن كان هذا الكفر لا يخرج من الملة إلا أن غالب من وقع في هذا النوع من الكفر عرضة لأن يتخلى عن ربه بالكلي. ولذلك يجب على العبد أن يحذر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. النعم إن شكرت زادت عطايا ومنح، وإن أوقفت وعطلت وجحت تحولت إلى نقم. فأذاقها الله لباس الجوع، انظر، بعد شبع وبعد نعم أحاطت بالعباد من كل جانب، إذ بالله عز وجل عذبهم بهذه النعم بالسلب. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بعد الأمن بما كانوا يصنعون. فاحذر يا عبد الله أن تسلب النعمة بعد عطي. ولذلك كان كفر النعمة عظيم، ومن ثم عاقب الله عز وجل أيضا من فعله في حق أي منعم أنعم عليك ولو بنعمة. فإن الله عز وجل جعل الأبوين سببا في بلوغ نعمة إيجادك، فإن الله أوجدك ولكن ليس من عدم، بل جعل لك سببا هما أبواك. فكان من أعظم كفر النعمة العقوق، ومن ثم من كان عاقا لأبويه كان كافرا لنعم الله عز وجل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. هذه نعمة تستوجب المصاحبة والمتابعة في مقابل العطي، فإن الأبوين قد أعطيا من النعم الكثير، ومن ثم وجب على العبد أن يعطي في مقابل ما أخذ. ومن ثم كان المنع عقوق. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قال: قلت ثم من؟ قال: أمك. قلت ثم من؟ قال: أبوك، أي في الرابع. دل على أن بر الوالدين هو شكر، وهو إحسان يتطلب مزيد من العطية. ثم جعل الله عز وجل للمرأة نعمة عظيمة، فإن المرأة مخلوق ضعيف لا تستطيع أن تقوم بذاتها، فإن المرأة جعل الله لها قرارا وصانها وحصنها بزوج، فمن ثم وجب على المرأة أن تحفظ وأن تصون هذه النعمة. هذه نعمة عظيمة لا يقدرها إلا من شرح الله صدرها وأنار بصيرتها وعلمت أن نعمة الزوج لا تعدلها نعمة. بل نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم للمرأة شأن الزوج أعظم من شأن الوالدين بعد عقد النكاح، فإن للمرأة طالما أنها في كنف أبويها فإن الأبوين أحق بالصحبة وأحق بالبر. ولكن بعد الانتقال من بيت الأبوين إلى بيت الزوج وجب عليها أن تصون هذه النعمة فترعاها حق رعايتها. سمي العقوق من القطع، وسمي قطع المرأة وعدم شكر هذه النعمة للزوج كفر للعشير، فإن الزوج هو المعاشر لها الذي يعاشرها ويعيش معها تحت سقف واحد، فوجب على المرأة أن تصون هذه النعمة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن غالب النساء كافرات، وأن أكثر النساء يقعن في هذا الأمر العظيم، ومن ثم حثهن وحضهن على مزيد من البر وعلى مزيد من العطايا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فدل أيها الحبيب على أن كفران العشير أو أن كفران الإحسان أو أن كفران النعمة إن لم يتب صاحبه منه ويقلع وقع في هلكة عظيمة، وقع في هلكة عظيمة. قلنا لما يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرن. قيل أيكفرن بالله؟ أي هذا الكفر يتعلق بالخروج من الملة، كفر بالله العظيم؟ قال لا، ولكنهن يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. امرأة ذاقت من زوجها كل لذيذ، فهي في كنفه ورعايته وحمايته وحراسته، يقوم عليها بالليل والنهار، ثم إذ هي تجحد هذه النعم بموقف، بكلمة، بفعل. إن رأت منه شيئا، وكلمة شيء نكرة تدل على أنه أمر تافه، وهذا أمر جبلي في غالب النساء، إن رأت منه شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، أي ما ذكرت له حسنة على غابر الدهر. هذا الغالب. ومن ثم حث وحض النبي صلى الله عليه وسلم النساء جميعا على أن يكثرن من أعمال الخير، لأن غالبهن يقعن في هذا الجرم العظيم وهذا البلاء المبين. حق الزوج على الزوجة عظيم جدا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لو كانت به قرحة، جرح قد امتلأ قيحا وصديدا ينز من صاحبه، أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. وأيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لأي سبب، ما ربته وما بذلت الأسباب في ترضية هذا الزوج وبات غاضبا عليها، أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان باتت يلعنها الذي في السماء، يلعنها الذي في السماء. المرأة الحسنة الصالحة هي التي تعلم حق زوجها عليها، حتى ولو كان غضبه لأمر لا يتعلق إلا بشيء تافه، تأتيه على فراشه كما روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري، تأتيه على فراشه وتقول له لا أذوق غمضا، لا يغمض لي جفن ولا أهدأ بنوم، لا أذوق غمضا حتى ترضى. عباد الله، إن المرأة الصالحة نعمة وهدية، وأعني بالصالحة التي تحفظ العشير، لأن أول أسباب صلاح المرأة معرفة النعمة وصيانة النعمة وحفظ النعمة للزوج، فإن كفرت بأنعمه كانت لغيرها أكفر، لأن النعم من الزوج واصلة، فإن كفرتها كانت لغيره أكفر. إبراهيم عليه السلام كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس في حديث المنطق، زار ولده إسماعيل بمكة، وكان إسماعيل قد تزوج بامرأة من جرهم، فلما دخل عليها وكان شيخا كبيرا طرق عليها الباب، قال أين زوجك؟ قالت خرج في طلب المعاش لنا. وهذا حال غالب الرجال. ثم سألها عن حالها معه، كيف الحال؟ قالت نحن بشر حال، ضيق في العيش، طعام قليل، حالة فيها وفي، وظلت تشكو إليه حالها. عندها نكس إبراهيم رأسه ثم قال لها قولي لزوجك إن جاء غير عتبة بابك، ثم انطلق. دخل إسماعيل من آخر النهار الابن فشم رائحة أبي، قال أحد جاء هنا؟ قالت نعم، رجل شيبة فيه وقار. قال لها ماذا قال لك؟ قالت يقول لك غير عتبة بابك. هذه لا تصلح أن تكون زوجة لأنها شكاية. الزوج يحتاج إلى الستر، والمرأة راعية وهي مسؤولة عن بيتها في حفظه وحفظ أسراره وحفظ ما فيه. كم من مرأة حفظت نفسها وباتت طاوية جوعا وما شكت، وكم من نساء عندهن من الخيرات الكثير ولكنهن كثيرات الشكاية، تشكو لأتفه الأسباب وتشكو من لا يرجى منه أدنى نفع، تشكو إليه. هذا حال الغالب. طباعهن عجيبة وأمورهن تحتاج منهن إلى وقفات أن يراعين نعم الله عز وجل عليهن، ثم نعمة هذا الزوج. نعم، وقع في هذا الأزمان خلل، فإن القوامة تحولت وسحبت من الرجال إلى كثير من النساء، لكن ليس هذا أصل الذي أتكلم عنه الآن. المرأة التي لزوجها عليها قوامة يطعمها ويكسوها ويحفظها ويكلأها ويرعاها، هذا له منها شكر تام لهذه النعمة وحفظ كامل للعشير. فإن فعلت خلاف هذا فهي كافرة للعشير، كافرة للنعمة. أذكر كما ذكر ابن كثير حينما نادى أيوب عليه السلام ربه وقال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال ابن كثير وقع في كرب عظيم، فقد ماله وأبناءه وبتلي في بدنه حتى أن أهل قريته عافوه وأخرجوه خارج القرية، وما بقي معه إلا زوجه كانت وفية، ظلت تواسي وتقف بجواره. فقالت له يوما لا على سبيل الشكاية ولكن على سبيل الخبر، يا أيوب قد تعلم أنه قد مسنا الضر، لا طعام لا سكن لا كساء، فادع ربك. فقال سبحان الله، أعطاني نعما أتنعم فيها 70 سنة ثم أطلب منه وأشكوه بعد هذا؟ لا والله، حتى أتم 70. خرجت زوجة أيوب تطلب له الطعام كما قالوا، عملت في البيوت خادمة تصنع خبزا وتغسل ثيابا حتى علم الناس أنها زوجة أيوب، فمنعوها من الدخول إلى بيوتهم. اشتد الكرب على أيوب وعلى زوجه، فجاءت مرة ومعها طعام بعد طول شدة، فقال أيوب من أين لك هذا الطعام؟ فسكتت. قال أجيبي، من أين لك هذا الطعام؟ فكشفت عن خمارها فإذا هي قد قصت ضفائرها لبنت من الأشراف في مقابل هذا الخبز. هذه المرأة الوفية التي لا تشكو زوجا أبدا، تصبر على الجوع كما كان يقول وتقول نساء السلف الأول، نصبر على الجوع والعري ولا نصبر على النار، لا نصبر على النار، لأن الزوج ربما يضعف أمام هذه الملحاحة التي تكفر النعم وتحتاج إلى المزيد ولا تسأل عن حال الزوج. المرأة الصالحة تقدر حال زوجها وتنفق على قدر الحال. من العباد من وسع الله عليه وجب عليه أن يوسع. ومن العباد من قدر الله عليه ابتلاء ورفع وعلو، وجب على الزوجة أن تتعامل مع هذا الحال إن كانت وفية. أما إن كانت من كافرات العشير فإنها تهتك سطره وتكشف عواره ولا تزال به حتى تسقطه في الحرام. حينما يرى الزوج أن له زوجة ملحاح نريد ونريد ونريد، قد إن عجز عن الحرام أن يخدش حياءه وأن يسقط ماء وجهه فيمد يده ويسأل، وهذا عار وشنار عليه أيضا. ومن ثم كان كفر النعمة من أعظم وأشد أنواع الكفر. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن لأي عبد من العباد نعما تصب عليه صبا، قد تأتيه من الله عز وجل مباشرة وقد تأتيه بواسطة. وجب العبد أن يشكر، وقد صح كما روى الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فدل على أن العبد واجب عليه أن يشكر من أزدى إليه معروفا. وكان الحسن البصري يقول: من أزدى لي معروفا صرت له عبدا. وكان سفيان الثوري يقول: إن الرجل ليسألني كيف حالك، أن يتودد إلي، قال: فأنكسر بين يدي، لأنه سأل عن حالي. هذه نعمة، نعمة من شخص أن سأل عليك، فعندها كان سفيان ينكسر بين يديه في مقابل هذه النعمة التي أعطاها الله إياه على يد هذا الرجل. وكان الشافعي رحمه الله يقول: إن صحبة ساعة تؤدي إلى إحسان الأبد. لو أنك صحبت رجلا ساعة من الزمان، ساعة، فإن هذه تؤدي إحسان منك الأبد لا ينقطع، لأنك جالسته ساعة. كيف لو طعمت معه طعاما، أو وقع بينك وبينه من المودة التي يجب أن لا تصرم إلا بمعصية لله عز وجل. وكان محمد بن واسع يقول: عباد الله، احذروا سلب النعمة، فإن النعمة تزول بعدم الشكر، وقل أن ترى صاحب نعمة زالت عادت إليه. فإن النعمة إن زالت من العبد لن تعود إليه أبدا إلا أن يرحمه الله سبحانه وتعالى. وكان إذا باع شاة، كان عنده عنز أو شاه، فأراد أن يبيعها، فإن باعها يقول لصاحبها الذي اشتراها: أوصيك بها، فقد كان لنا معها صحبة، مع الشاه. فكيف لو كنت صديقا لأخ أو صاحبا لشخص أو غيره، فكيف يكون الود فيما بينكما؟ وقيل: كن كصاحب العنقود، عنقود العنب. كان رجلا عنده بستان، وكان له صاحب، فكان يمر عليه بعد أن ظن صاحب البستان أن البستان قد نضج وأن العنب قد استوى، فكان يمر عليه فيناوله قطف عنقود ويجلسه ليأكل، فكان يأكل منه حتى ربما أفرغه. فكان في اليوم العاشر رأته زوجه، أي زوجة صاحب البستان، فقالت: عجبا لك، والله إني أرى هذا من سوء أدب أن تترك صاحبك يأكل وأنت تنظر إليه. بل شاركه في هذا العنب في هذا القطف. فجاء في اليوم العاشر بقطف من عنب وقربه إليه ثم ذاق حبة، فلما استطعمها تفلها وتغير وجهه، فكانت حامضة شديدة الحموضة لا تطاق أن تؤكل. ثم نظر لصاحبه وقال عجبا لك، أمن عشرة أيام تأكل هذا؟ قال نعم. قال فما الذي صبرك على هذا؟ قال ذقت منك حلوا كثيرا، ألا أصبر معك على هذا المر؟ انظروا إلى هذا الخلق الذي سمى به كثير من خلق الله عز وجل ممن صانهم الله عز وجل وحفظهم. يرعى نعمتك ويصون عرضك بخلاف كثير من الخلق ممن في طبعهم الجحود وفي طبعهم نكران الجميل. أيها الحبيب، الدنيا قلابة والدنيا لا تدوم، والسعيد من سعد بصاحب. ولذلك كما يقال إن أخاك الحق من كان معك، ومن يشتت نفسه ليجمعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه ليجمعك. هذا هو الأخ. قيل للحسن إن فلان صديق، قال وهل بقي من صديق؟ هذا في زمن الحسن، فكيف بزماننا؟ ولذلك قيل بأن الجيل الأول كان يتعامل بالدين، أي العصر الأول، ثم الثاني بالوفاء، ثم الثالث بالصحبة، وما بعد يتعاملون بالمصلحة. ما لي وما لك، هذا ليس ببشر، هذا ليس ببشر. البشري هو الذي يحفظ النعم، وكما ذكرنا بأن أهل الجاهلية كانوا يصونون النعم. ما رد عروة على أبي بكر سبابه إياه رغم أنه قادر، لأن له عليه يد نعمة. ولذلك يجب على العبد أن يقف أمام النعم، نعم الله عز وجل فلا يكفرها، ونعم أبويه فلا يكفرها، ونعمة الزواج من زوجة صالحة تصون حق الزوج، ومن زوج يتقي الله في هذه الزوجة، ومن أخوة بين المسلمين، فإن رابط الإسلام من أعظم الروابط ومن أشد النعم والمنن. قيل لعبد الملك بن مروان ما تشتهي؟ قال أشتهي صاحب أقطع ما بيني وبينه من تكلف، أجلس معه أفضفض إليه أتكلم إليه، أين هو الآن؟ الغدر صال أصر، جيل صاحب لك افش إليه ببعض أسرارك، أو ربما إن اطلع على بعض هناتك ثم صارمك وقع بينك وبينه أدنى شيء، قال فيك ربما ما ليس فيك، وهذا هو الغدر بعينه، نسأل الله السلامة. فأيها الأحباب، إن خلق الوفاء عظيم، وجحود النعمة جسيم، ومن ثم وجب علينا أن ننظر في أنفسنا كم فينا من نعم، فإن من حفظ نعم الله عز وجل كان لغيرها أحفظ، ومن نسي نعم الله عز وجل كان لغيرها أنسى. فمن ثم وجب أن نعرف نعم الله عز وجل فنحفظها، ونزدي إلى ربنا عز وجل القليل الذي هو الشكر، وكما قال عز وجل وقليل من عبادي الشكور، وأن نحفظ باقي النعم التي ساقها الله إلينا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأزدى إليه معروفا، فقال لا أكافئنه، فلما فرغ قال جزاك الله خيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله قد وعدت الرجل بمكافأة، فقال من قال جزاك الله خيرا فقد أجزل العطية، مهما كافأت فمكافأة الله عز وجل للعبد أعظم وأعلى. نحن في حاجة إلى تغيير، أن نغير هذه النفس، أن نغير ما نحن في كثرة الشكاية، كثرة الإعلان بعدم الرضا عن الرب. كم من أقوام يشتكون ويشتكون. في أعجب التقارير أن ربع العالم يشتكي الفقر، وأن نسبة الفقر التي رصدها هؤلاء الذين يحصون قالوا بأن نصيبه في اليوم الواحد دولاران. هذا يعد فقير. لماذا؟ لأن الرضا زيح وانزاح وزال عن غالب القلوب، لأن الرضا صار غير موجود. ومن ثم وجب علينا أن نراجع أنفسنا بالإقرار بنعم الله عز وجل. رجل جاء لآخر يشتكي إليه الفاقر، يشتكي من يرحم لمن لا يرحم، فظل يشتكي، وإن الله فعل بكذا وفعل بكذا وفعل بكذا، وإنه فقير وإنه محتاج. فقال له الآخر: يا هذا، أتبيع لي عينا من عينيك بمئة ألف؟ بمئة ألف؟ قال: لا. قال: عينك الأخرى بمئة ألف؟ قال: لا. تبيع لسانك؟ قال: لا. بمئة ألف؟ لا. تبيع يدك بمئة ألف؟ قال: لا. قدمك بمئة ألف؟ قال: لا. فقال له الرجل: أنت من أصحاب الألوف، فكيف تدعي أنك فقير؟ إن راودتك نفسك في كفر نعمة، فانظر في نفسك كم ساق الله فيك من نعم. وحري بنا أن ننظر لمن هو أدنى. كم من أقوام لا يجدون شيء، ورغم ذلك هم راضون. دخل سفيان الثوري ومعه الفضيل على رجل، وكان هذا الرجل مبتلى، ليس فيه إلا لسان يتكلم، لحم ينز، وكان يحمد الله عز وجل. فقال له سفيان: عجبا لأمرك، يعني أنت في هذا البلاء العظيم ولكن لسانك يلهج بحمد الله وشكري وذكري. فقال الرجل: ولم لا أشكره، وقد جعل لي قلبا راضيا، رضي عن هذا الذي أنا فيه. كثير من الناس في نعم وهو غير راضي. والله إن أقواما ربما يكسبون مكسب فيتسخط. لماذا؟ يقول: كنت أجعل في هذه البضاعة ولهذه البضاعة 100، ما ربحت فيها إلا 10، ويتسخط أنه أنزل من 100 إلى 10 رغم أنه ربح. تسخط وعدم رضا عن الله عز وجل كفر لنعم الله تبارك. بل إن الذي خسر نعمة، قد يكون مال تالف ضيعه الله عنك وصانه عنك، قد يكون في هذا المال بلية ورزية تبتلى بها فأبعدها الله عنك. في كل بلية نعمة ومنحة. عقل من عقل وجهل من جهل. أيها الأحباب، النعم كثيرة. إن أردت أن تؤمن بنعم الله عز وجل، انظر لمن هو دونك وكيف رفعك الله عز وجل. بل أدعو نفسي وإياكم أن ننظر لحيوان، لكلب، لحمار، وأن نحمد الله عز وجل ونشكره أنه جعلنا من بني آدم، لا كهذا الكلب أو هذا الحمار. نعم كثيرة تستوجب منا الشكر، ولكن كما قال عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. أسأل الله أن يحفظ قلوبنا من الزلل. اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. واقم الصلاة.